بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص. قلنا إنه يجب في الميت إذا مات أربعة أشياء، تكلمنا عن ثلاثة، وهي غسله وتكفينه والصلاة عليه، أما الرابع فهو دفنه وهو الأخير بالنسبة للميت. والدفن كما قال الشيخ تقدم أن الدفن فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، وأن أقله حفرة تمنع الرائحة والسباع. أقل الدرجات أن نحفر حفرة يكون الميت فيها إلى جهة القبلة، يعني صدره أن يوضع على يمينه وصدره إلى جهة القبلة. كيفما كانت هذه الحفرة، هذا أقل الدرجة، ويستحب أن يدفن في اللحد وهو أفضل من الشق، لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وأبي داود: اللحد لنا والشق لغيرنا، لكنه ضعيف. ولو كانت الأرض رخوة، أي إذا حفرناها تمايل التراب عليها، كلما نزلنا فيها كلما انهال هذا التراب تعين الشق. وقال المتولي: يلحد بالبناء، واللحد أن يحفر في أسفل القبر مما يلي القبلة حفرة تسع الميت. إذن نبدأ بمسألة اللحد. اللحد إذا أردنا أن نصفه طولا وعرضا، مثلا أن نحفر حفرة طولها يعني بين في بلادنا ما بين المشرق وما بين المغرب، أن تكون الطول بمقدار مترين، ثم العرض بمقدار مترين، ثم بعد ذلك نعمق بمقدار مترين، يعني قام وبسط. إذا وقف الإنسان ورفع يديه وصلت يده إلى مكان التراب، إلى سطح الأرض إذا كان في أسفلها. وبعد أن ننتهي تماما من هذه الحفرة، نتوجه إلى الحفر في أسفل الحفرة من جهة القبلة، ثم نحفر فيها حفرة بسيطة. هذه الحفرة بمقدار الميت تماما. نأتي إلى الميت وبعد تجويف، يعني في الجدار. فإذا جوفنا الجدار، عند ذلك جعلنا، قام بعض الناس فأخذوا الميت ووضعوه وجهه إلى جهة القبلة وهو على يمينه، ووسدوه على قليل من التراب في جهة رأسه، ثم جاءوا بأحجار. هذه الأحجار توضع على ظهر من أول الحفرة التي حفرت فيها من جهة القبلة إلى الأسفل. هذه الأحجار، يعني إذا أردنا أن نصفها الآن بمقدار بلوكي على الواقف تقريبا، هكذا تكون، أو مقدار أحجار، أي أحجار كانت هكذا متطاولة، نأخذها فنجعلها على ظهر هذا الميت، أو قطعة من الخشب نجعلها قطعة من أي شيء، المهم أن نستر ظهر الميت. بعد ذلك يأتي بعض الناس فيجمع شيئا من الماء إلى شيء من التراب فيجعل على شكل طين. هذا الطين يؤخذ به وبعد ذلك يسد الأماكن التي تكون بين قطع الأحجار حتى لا يدخل التراب إلى الميت. وعند ذلك بعض واحد اثنين في القبر يأخذون هذه الأشياء وبعد ذلك يسدونها، طين فقط لا تحتاج لا إلى إسمنت ولا إلى شيء، ماء وتراب. فإذا سدت هذه الأشياء عند ذلك لم نعد نرى من الميت شيء. عند ذلك يرتفع هؤلاء الذين كانوا في الأسفل واحد اثنين ثلاثة من الممكن أن يقوموا بذلك، وبعد ذلك يرتفعون إلى الأعلى. بعد أن يرتفعوا إلى الأعلى ماذا يأتون؟ يأتون بالتراب الذي خرج من الحفرة، وبعد ذلك يعيدون التراب تماما إلى هذه الحفرة. ما زاد منها هو ما يرتفع على الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حفر لسيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أخ له من الرضاع، ماذا فعل؟ قام بوضع بعض الحجرات تجاه رأسه وقال: أتعرف به قبر أخي. هذا ما يسمى لحدا. واضح؟ يعني لو أردنا أن نشبه هذا، اللحد مثل قطعة تماما من البلوك هكذا فرغناها في الأرض لكن متوسعة، كما قلت طولها متران، عرضها متر، عمقها تقريبا حوالي مترين، والحفرة فيها في جهة القبلة. هذا ما يسمى لحدا، وهو أحسن أنواع الدفن، ولا نزيد عليه، يعني لا نأتي بشيء من خارج القبر، لا نأتي كما يفعل اليوم في المقابر كل يوم بتفوت سيارات رخام وبلوك وإسمنت وإلى غير ذلك، لا حاجة إلى كل هذه الأشياء. الشيء الثاني، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر. كيف يمشي النهر؟ كذلك يحفر هكذا. طيب، نخشى أحيانا من أن يأتي بعض الناس وبعد ذلك ينهار التراب. هذا ما يفعل اليوم في كثير من البلاد، حتى في بلادنا تقريبا يفعل هذا الشق. يأتون بعد أن يحفروا حفرة، كذلك يسن أن تكون قامة وبسطة، لكن ماذا يفعلون؟ يأتون ببعض الأحجار فيجعلونها على شكل مستطيل في وسط القبر. هذا المستطيل الذي في وسط القبر، يعني مثلا في منطقة حوران كلها تقريبا يفعل في هذا الفعل. ماذا يفعلون؟ عندما تخرج الأتربة والأحجار يجمعون هذه الأحجار فيجعلونها في الأسفل على شكل مستطيل. هذا المستطيل يوضع فيه الميت وبعد ذلك يأتون بشطائح فيجعلونها على السطح، يعني كما نقول تفتح كيف علبة الكبريت في الداخل، هكذا تبنى، يعني تبنى الجدران الأربعة وبعد ذلك يوضع عليها بعض الشطائح من الحجارة وبعد ذلك يهال التراب عليه. هذا ما يسمى بالشق. طبعا إذا لم يكن عندنا أحجار ورفعنا هكذا فكان بشكل يعني كاليد المفتوحة تماما، وضعنا الميت ووضعنا بعد ذلك الأحجار من فوقه التي تمنع من دخول التراب عليه. هذا هو الطريق الثاني بالنسبة للدفن. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف باللبن، ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة كما قلنا عندما حفرنا القبلة في بلادنا إلى جهة الجنوب. نحن حفرنا من الشرق إلى الغرب وتوجه الميت إلى القبلة. يا ترى بعد أن دفن بعض الناس ميتا تبين أنهم وجهوه لغير جهة القبلة، فماذا يفعلون؟ يحفرون مرة ثانية ويوجهون الميت إلى القبلة ويعني يجددون هذه العملية من جديد. طبعا إن لم يكن الوقت قد مضى وتفسخ الميت أو تغير. ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة، حتى لو دفن مستدبرا يعني ظهره إلى القبلة أو مستلقيا على ظهره، فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة. وهذا كثير، بعض الناس ربما يخطئون في مسألة جعل الميت على ظهره، الأصل أن يوضع على جنبه الأيمن كما ينام الإنسان متوجها إلى القبلة، فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. أما إذا عرفنا وظننا أنه قد تغير، عند ذلك نمنع من حفر هذا القبر. ويستحق أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة، يعني لا أن يكون القبر ضيقا بحيث لا نتمكن من مسألة الدفن بشكل بسيط. أما إذا كانت المسافات التي قلت لكم بشكل، لو وقف اثنان أو ثلاثة في وسط الميت وأخذوا في وسط القبر وأخذوا هذا الميت ووضعوه، وما زالت عدة قرى يعني في حول دمشق تدفن بهذه الطريقة بشكل جيد، ويقوم الناس يعني بلهفة، جميع الناس يشتركون في حفر القبر، ليس هنالك جماعة مخصوصون يعني يقومون بهذا الحفر. وهذا مما يجعل فروض الكفايات يتعلم الناس بعضهم من بعض، فعندما يخرج ولدك ويعينك في هذه المسألة، عندما يموت الأقدمون يخلفهم هؤلاء الشباب، وهكذا تجد أن الناس يتقنون عملية الدفن وكذلك الغسل، وهو كما قلنا فرض كفاية لا بد أن يتعلمه الجميع، ربما يتعين الإنسان بفرض الكفاية. إذن يستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك، والزيادة على هذا التعميق غير مأثورة، يعني أكثر من قامة وبسطة. أي واحد يقول نحن نريد أن نحفر القبر ثلاثة أمتار، لا ما في حاجة، قامة وبسطة أنا أطول زلمة مثلا لنفترض 170 سنتي 180 سنتي، أكثر من ذلك يعني ورفع مترين ورفع إيده صاروا مترين وربع، أكثر من ذلك نحن عندما نأخذ بمتوسط الناس. لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك، والزيادة على هذا التعميق غير مأثورة، والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعتين هكذا عندما يكون واقف، بشرط أن لا تخرج يديه من القبر، وذلك ثلاثة أذرع ونصف. يعني على رأي الشيخ إذا كان الإنسان متوسطا ثلاثة أذرع، إذا قلنا هذا الذراع يعني على تقديره فوق 150 سنتيمتر بقليل 160 يعني إلى المترين هكذا، هذه مسائل تقديرية. قال الرافعي وقيل أربعة ونصف، يعني إذا أن 45 ضرب أربعة بيطلعوا تقريبا 180 والنصف مترين تماما. وصوبه في الروضة يعني هذه المسألة، ونقله عن الجمهور، وقال في الدقائق الأول غلط يعني ثلاثة أذرع ونصف، وقيل المستحب قدر قامة فقط يعني صارت حوالي أربعة أذرع هذه قدر القامة، وهو ثلاثة أذرع ويرفع يعني أو أكثر من ذلك، ويرفع القبر قدر شبر، يعني ما يزاد منه من الحفرة يمكن أن نرفعه بمقدار شبر يعني 25 سنتي تقريبا عن الأرض. وكل حفرة إذا حفرناها وبعد ذلك وضعنا شيئا فيها، طبعا التراب سيزيد، وهذه الزيادة ستكون بمقدار شبر نرفعها عن الأرض. ليعرف فيزار ويحترم، يعني معنى يحترم يعني تراعى حرمه. نعم لا يقف فوقه. نعم. روى ابن حبان في صحيحه أن قبره صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني كان قد رفع من الأرض بقدر شبرين. والصحيح أن تسطيحه أفضل من تسليمه. تسطيحه يعني إذا نظرت إلى أعلى القبر فإنك لا تجد هكذا كالهرم، وإنما يكون مسطحا مسوى الظهر. قد يقول قائل إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات كان مسنما، يعني فكيف كان ذلك؟ روي أن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر الصديق والفاروق عمر رضي الله عنهما كذلك، رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. يعني إن قبره حينما دفن صلوات الله وسلامته عليه مع صاحبيه فعل به أنه رفع بمقدار شبر فقط، بمقدار ما خرج منه. فإن قلت روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما، كيف نجمع ما بين هاتين الروايتين؟ أول ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام كان القبر مسطحا ولم يكن مسنما، وإنما بعد ذلك حدثت حادثة أن الجدار الذي كان حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقع في زمن الوليد، وقيل في زمن عمر ابن عبد العزيز. عند ذلك قاموا في تجديد ذلك، وكان تجديد القبر بشكل مسنم، وهذا الذي نجمع به ما بين القول. فالجواب كما قاله البيهقي أنه كان أولا مسطحا، فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن ابن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين، جعل مسنما. والمستحب ألا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه. زيادة على ذلك ويكره تجصيصه، أن نجعل الجص عليه والكتابة، ويكره تجصيصه والكتابة عليه، وكذا البناء عليه، أن نبني عليه قبة، أن نبني عليه غرفة، أن نأخذ شيئا من أوقاف المسلمين، يعني أن نزيد في القبر كما يفعل أحيانا في بعض القبور، ولا طوله مترين وعرضه متر إلى غير ذلك. كل هذا ليس من السنة، وكله من البدع التي يقوم بها الناس، وهذا مما يؤدي أحيانا يعني إلى تعظيم القبور وإلى تعظيم الموتى وإلى سؤال القبور، وهذا لا يصح بشكل من الأشكال. والمستحب ألا يزيد في القبر على ترابه الذي خرج منه، ويكره تجصيصه والكتابة عليه، وكذا البناء عليه. فلو بني عليه إما قبة أو محوطا أو نحوه نظر، إن كان في مقبرة مسدلة، يعني جاء واحد إلى مقبرة كمقابرنا الآن في دمشق، هذه المقابر في دمشق كلها مسبلة، ولو رأيت هذه مقبرة آل فلان ومقبرة آل فلان هذا كذب، لأن المكان كله في الحقيقة مسبل، يعني يمكن لكل واحد من المسلمين أن يدفن فيه. فلا يجوز للإنسان أن يجعل حول بعض القبور مثلا جدارا، وأن يجعل قبة أو أن يجعل غرفة، لأنه يضيق على المسلمين. هذا إذا كان ميتا، فما بالكم لو كان الذي يضيق على المسلمين واحد من الأحياء، فيقول واحد مفتخر اشتريت قبر، يعني من ما غصب من الناس ومما غصب من التربة المسبلة للمسلمين، وبعد ذلك يبني عليه قبة أو غرفة أو ما شاكل ذلك. قال إن كان في مقبرة مسبلة هدم، لأنه يضيق على الآخرين ويأخذ من حقهم، لأن البناء والحالة هذه حرام. قال النووي هذا بلا خلاف. وهل يطين القبر؟ قال إمام الحرمين والغزالي لا، ولم يذكره جمهور الأصحاب. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال لا بأس بالتطين، يعني أن نجعل هذا الطين، أن نجعل مع التراب ماء، وبعد ذلك يعني يجعل إما بشكل قوالب كما يجعل في أسوار البساتين، فهذه مما يجعل هذا القبر واقفا يعني أكثر، ولا يهال عندما نزول أي مثلا شيء من الأمطار، فمن الممكن أن يبقى الإنسان يتعرف عليه، ويستحب أن يرش على القبر ماء، وأن يوضع عليه حصى، وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها، ويكره أن يضرب عليه خيمة، يعني أيضا أن يجعل عليه، لماذا تجعلون هذه الخيمة؟ فهذا أيضا نوع، يبدأ الأمر الأول بالخيمة وبعد ذلك يحدث بالبناء. السؤال الأخير مثلا، هل نمشي في المقابر بدون نعال أم مع النعال؟ الأصل يعني بعض الناس يحترم الموتى وبعد ذلك لا يحب أن يطأ على هؤلاء بنعله فيدخل إلى المقبرة بدون نعل، هل ما حكم هذا الأمر؟ قال الشيخ: ويكره أن يضرب عليه خيمة ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور، لكن قال ولا يستند أحد إلى قبر. واحد قعد في مقبرة أو في مكان معين وجد قبرا، ثم بعد ذلك رأى جعل ذلك القبر كالجدار فجعل ظهره إلى هذا القبر، هذا لا يصح، وإن كان ميتا نعم، وإلى أي شيء يستند إلى قبر لا، لا تفعل ذلك. ولا يجلس عليه، أن يجعله مثلا مكان مرتفع فجلس عليه، وهذا ما يفعله كثير من الناس عند الدفن، فيجلسون على القبور وربما يطؤونها بأقدامهم، وكل ذلك لا يجوز. ولا يجلس عليه ولا يوطأ، وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، لا تجلسوا، لا تجعلوا ظهوركم، لا تجعلوها مقاعد لكم، لا تجعلوها قبلة لكم في صلاتكم. وهذا أما إذا كان الإنسان يصلي ولا يقصد بذلك، وكان في جهة من الجهات قبر وطال الصف، كان مكانه وأين، فكان المكان الذي يريد أن يصلي فيه وراء ذلك القبر عندما امتد الصف، هو لا يقصد القبر وإنما يقصد متابعة الإمام، فذلك لا يضر. أرأيت إلى إنسان يصلي إلى سارية، فهل يقال يصلي إلى السارية أو يصلي إلى الجدار؟ وأحيانا يضع محفظته أمامه فيقال يصلي لمحفظته، وأحيانا يضع نعله أمامه فهل يقال يصلي على لا، هذه الأشياء إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. أما أن يأتي إنسان فيترك كل الأمكنة ويأتي وراء القبر ويصلي، هذا يخالف في هذه المسألة. وفي الترمذي النهي عن وطئها، وقال إنه حسن صحيح، وكل ذلك حرام، صرح به النووي في شرح مسلم وجزم به في آخر كتاب الجنائز، وإن كان في الرافعي والروضة أنه مكروه، والله أعلم. كما قلت في الأمس، هذا هو غالب الدفن في بلاد المسلمين، وهذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه. وقلت إنه من السنة أن الإنسان إذا ما مات في البحر زيادة على ذلك فقبره البحر، يعني إذا كان يتفسخ حتى نصل إلى الشط. أما إذا كنا نصل بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم مثلا، من الممكن ولا يتفسخ الميت أن يبقى معنا الميت حتى نصل إلى أول جزيرة أو إلى أول ساحل بعد ذلك ندفنه فيه. كانوا سابقا إذا ركبوا البحر يعني حتى في طريق الحج يركبون أياما، فإذا ركبوا من العقبة حتى الوصول إلى جدة كانوا مثلا أهل الشام لو فعلوا ذلك كانت أياما طويلة يركبونها في البحر، وقد يعني أدركنا نحن يعني هذا الأمر. حتى عام أذكر يعني 66 كان الناس في دمشق يركبون من دمشق إلى العقبة برا، وبعد ذلك من العقبة يركبون البحر حتى جدة. أغرى في ذلك ربما كانت يعني السفن لا تقف على المراسي، كانوا يأخذون زوارق من الساحل حتى السفينة، وبعد ذلك كم كانت تسقط أمتعة الحجاج. وبعد ذلك عندما يقفون أيضا في جدة كذلك تقف الباخرة بعيدا عن، لا يوجد ساحل قريب، طبعا هذه المرافق صارت جديدة، كانوا بعد ذلك تأتي إلى سفن صغيرة وينقل الناس. وكم من إنسان كانوا يتلقى بأمتعته في الماء وينقذها بعض الناس من السباحة يعني ويسقطون، كان الأمر فيه مشقة. فإذا مات واحد معهم فهذه المسألة يعني مسألة عظيمة، كانوا يأتون بألواح ثم بعد أن يكفنوه وكذا ويصلوا عليه يربطونه بألواح ثقيلة تكون محضرة لديهم قبل نزولهم في البحر، إما من أحجار من حديد من أي شيء، المهم تربط فيه ربطا جيدا وبعد ذلك يلقى في الماء. فإذا انفصلت هذه عنه وطف الميت على سطح الماء ورآه أهل جزيرة فيجب عليهم مباشرة أن يأخذوه وأن يدفنوه مهما بقي منه. هذا شيء. وأضفت في الأمس شيئا آخر، قلت البلاد التي في أرضها يعني لا يوجد فيها جبال أماكن مرتفعة ولا يكلف الإنسان أن يذهب عشرات الكيلومترات من أجل أن يدفن ميتا، فأحيانا يحفرون حفرة فيجدون فيها ماء، ومن الصعب أن يلقى الميت في الماء، لذلك يجعلون صناديق من خشب بسيط جدا، وبعد ذلك يجعلون الميت متوجها إلى القبلة في صندوقه، وبعد ذلك يلقونه في هذا الماء ثم يهيلون التراب على هذا الصندوق. فحكمه الآن عوض أن نجعل في الشق 4 جوانب من الحجارة وبعد ذلك ينزل الميت ويسقط مسقوف سلفا عليه في هذه الأخشاب السريعة إلى الماء. بعد ذلك قال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا وأن يرحمنا وأن يجعل لنا من يقيم السنة في دفننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا وقبور المسلمين روضات من رياض الجنة، لا أن يجعلها حفرة من حفر النار، إنه على ما يشاء قدير. قال بعد ذلك ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد. الإنسان لا يملك أحاسيسه، ولكن هنالك بكاء رحمة وهنالك بكاء اصطناعي، الصراخ، العويل، ضرب الخدود، شق الجيوب، دعوة الجاهلية، هذه أشياء نهى عنها الإسلام، وخاصة بعد أن يموت الميت وينتهي ذلك الأمر، لا أن نجعل مجالس لمثل هذه الأمور. وأكثر ما يفعل هذه الأمور النساء، وقد لحق بهم في بعض الأوقات الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من موقف لابنته وبنت ابنه بنت ابنته وكذلك ابنه وبنته، كان إذا مات رؤي الدمع على خد النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام أتبكي؟ فقال إنها رحمة، إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يحتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. إذن أصل البكاء الذي فيه الرحمة لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، وشريعتنا دائما لا تكلف بالمستحيل، فالإنسان لا يملك أحاسيسه، ولذلك لا بد أن يبكي ولا بد أن يضحك ولا بد أن يغضب ولا بد أن يسر، ولكن يضبط ذلك بضابط الشريعة الإسلامية. يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده، يعني احيانا كما يقال في اثناء فترة النزاع وفي فترة الغرغرة، والتي يعني يقول الناس انه في مرحلة آل فيه الى ربه تبارك وتعالى وينتظر نفسه الاخير، يسن ان نذكر الله تبارك وتعالى امامه قائلين لا اله الا الله، واحيانا يشترك معنا وهذا هو الغالب، فبعد ذلك تخرج روحه وهو يقول لا اله. لا تقل للميت قل لا اله الا الله، لكن يقول الناس الذين يجتمعون حوله ذاكرين الله لا اله الا الله لا اله الا الله. عند ذلك يذكر هذا الميت ربه تبارك وتعالى، وبعد ذلك تكون اخر انفاسه وهو يقول لا اله الا الله. اللهم امتنا عليها واحينا عليها واحشرنا عليها واجعلها في موازيننا يوم القيامة يا رب العالمين. أما قبله فلرواية أنس رضي الله عنه، يعني قبل الموت، دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه، يعني ترى أن الإنسان في حالة الوفاة يخفق صدره، وبعد ذلك يعني ترى أنه تأخذ أعضاؤه بالبرودة، هذا معنى يجود بنفسه، هذا ما يسمى نزاع. نعم. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، تخرج الدمع دون قصد، يعني تسيلان، رواه الشيخان. وأما بعده فلما رواه أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها صلوات الله وسلاماته عليه، رواه الشيخان أيضا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. نعم. طبعا إن الإنسان عندما يقف يتذكر تلك الأيام، ولذلك تنزل دموع الرحمة عند ذلك من خد على خده. واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت، وقال قال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجبت فلا تبكين باكية، يعني نسلم الأمر إلى الله تبارك وتعالى، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إسناده صحيح. ومعنى وجبت خرجت، والبكى بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت، يعني إذا قال بكى بدون همز، أما إذا قال البكاء معنى ذلك ارتفع الصوت. وتحرم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى. وهذه النائحة كانت سابقا حتى في وقت متأخر يعني تستأجر، لا تستغرب، حتى إلى وقت قريب كانت في بعض قرى دمشق يعني هنالك نائحة تستأجر ويؤتى بها من بلد إلى بلد، فإذا دخل الإنسان وجد امرأة تلطم خدها وتشق شيبها وتشد شعرها إلى غير ذلك، وكأنها بنت للميت أو زوجة أو أم أو ما شاكل ذلك، وذلك من أجل أن تهيج الناس على مسألة البكاء، وهذه كاذبة. وهذا الأمر ليس عند المسلمين فحسب، فقد قرأت مرتان في بعض الكتب أن الفرنسيين مثلا والإنجليز عندهم هذه العادة، يأتون بنائحة كانوا سابقا، وبعد ذلك هذه النائحة تمثل دور البكاء الشديد على الميت عندما يموت، وهم على غير دين الإسلام باختلاف الأديان. إذا هذه الأشياء متوارثة من جماعات أخرى دخلت على المسلمين ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوح رفع الصوت بالندب، عندما تقول مثلا وحسرته مثلا وين رجال البيت وسند جسر البيت مات إلى غير ذلك من الكلمات التي فيها اعتراض على رزق الله تبارك وتعالى، والندب قال مفسرا ذلك أن تقول الخاسرة وسنداه وقوة ظهراه وعزاه وظريف الشمائل مثلا وصاحب الفضائل صاحب الكرم، من يطعم الأيتام، من يكسو الثكالى، من يصلح بين الناس، من هكذا يفعل بعض الناس. خلاص انتهى الأمر، مات هذا الرجل. أفضل كلمة قالتها تلك المرأة، قالوا أتحزنين أنه لا يوجد الآن من يأتيك بالطعام والشراب؟ نظرت إليهم مستهزئة قائلة لقد مات الأكال وبقي الرزاق سبحانه وتعالى. ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا كنت؟ يعني يأتي ميت وهذا الميت يلهزه يضربه بيده على صدره هكذا للميت، أهكذا كنت كما تقول؟ قد يقول قائل يا أخي إن الميت، إن الله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف تضرب الملائكة هذا الميت على قول؟ انظر، إن كان هذا الإنسان رجلا دينا فاضلا وكان متقيا عارفا بالشريعة يقول لأبنائه إياكم أن تفعلوا شيئا يخالف الشريعة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترى بعض الناس حتى في هذه الأيام، ترى أنا أمس 100,000 ليرة لطلعتي، لا تطالعوني طلعة مزرية، لازم تطالعوني عواض السيارة سيارتين وعبايين بالورد وتبكوا علي مثل عالم الناس وتساووا تنزيلة وتعيطوا وتبين، هذا يكون هو عم يوصيهم. هذه الوصايا مقابلها دفع مال وبعد ذلك نكزات ولمزات يقوم بها من الملائكة الكرام بضرب هذا الميت، أهكذا كنت؟ هذا إذا أوصى كان راضيا بذلك، فلنتق الله تبارك وتعالى وليوصي كل واحد منا أهله بهذه الأمور. أولا أن تكون جنازته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نفعل من العادات ما يخالفها. لقد كانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات أبوها ومات أخوها كانت تأتي بالطيب رملا، فتأخذ هذا الطيب باليوم الرابع فتضعه على نفسها وتقول والله ليس لي به حاجة، أنا ما بدي أطيب ولا عاوز أطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا ينبغي لإنسان أن يحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك وضع العطر والطيب وتغيير اللباس في اليوم الرابع هذا فعل السنة. ولذلك أريد أن أعلم الناس أنهم خرجوا عن ذلك. ألا تكون راضيا بقضاء الله وقدره؟ هل لك عند الله شيء؟ الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأمانة في هذا الجسد وأراد أن يستردها، يستردها من ولد صغير، يستردها من شاب، والله فلان ما تهنى بعمره، مين قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قبل أن يوجد في هذه الحياة الدنيا كتب له رزقه، كتب له أجله أبدا. هذه المسائل لا يبحث الإنسان، والله لن تموت ولك شربة ماء في هذه الحياة الدنيا ولك نوع من الطعام. ولذلك يقول الإنسان مالي مالي، والله ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وما بقي فهو حساب. يا سيدي الآن هذه المسائل، حتى هذه المسائل ليس فيها كلفة، يعني مسألة هذا عندما توضع، يعني هذه الأشياء جاءت رحمة للناس. حتى مكتب دفن الموتى لا يقال عنه والله إنه فيه أذى، لا والله جاء رحمة للناس. لماذا أنت تتصل بجماعة يأتون إليك ويحملون الميت وكل ذلك؟ يعني الآن مهما بلغت الكلفة لا تساوي 5,000 ليرة سورية. إذا أراد أن يقيم الإنسان السنة لا تبلغ حتى لو أضفت إليها قدرا يعني مع قيمته ومع قيمة المكان إذا اشتري لا تصل إلى 10,000 ليرة سورية. ضروري أن أدفع؟ لا والله، هنالك كما قال شيخنا الشيخ حسين كان يقول هنالك ملائكة نقالة يا جماعة، إذا دفن إنسان فاسد بين صالحين ينقل، وإذا وجد إنسان صالح ما بين فاسدين أيضا ينقل، في ملائكة نقالة أنت لا تدري كيف ينقل هذا إلى هذا. فلا يظن الإنسان أنه يعني والله إذا دفن في مكان إذا كان غاضبا لله عز وجل وكان غير تقي أن المكان يغفر له فيه، لا، الله سبحانه وتعالى أعلم بهذا الإنسان وبما يحدث. كانوا سابقا، فقد سمعت من بعض يعني مشايخنا ومن بعض الناس، كان هنالك مجموعة عندنا مثلا في هذا الحي، إذا ما مات الميت مجموعة كلهم كانوا هذول من الجدبان محمد ومحدين ومعروفين اللي كانوا بالأسواق، كل واحد حامل هذا شغلته أن يأتي إلى بعض، كان واحد متولي مسألة الدفن. الميت بيكون على أكتاف الناس، بيجون عند ابنه بتدفع كذا ليرة ذهب ولا مزدت لك الميت بالأرض. كانوا ظلمة، مع ذلك هذه الحمد لله يعني جاءت المسألة فيها سهولة وفيها شيء، لا يأخذون إلا شيئا بمقدار معين. لو أردت أن تأخذ أي استئجارة من أي مكان يكلفك أكثر بكثير من ذلك الأمر. نعم. واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة، نعم هكذا مثل البقص يعني يضربونه ضرب، لكن الضرب بالملائكة مو من إنسان عادي. نعم. وأما شق الجيب، الله قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما هو الجيب؟ الفتحة التي تكون في الصدر، تأتي المرأة هكذا وتضع طرف إلى جيبها من هنا وبعد ذلك تأخذ فتشق أي جيبها، هذا شق الجيب. هي عم تولول وتلاقي تضع إخبات اليمين ثم تشق وبعد ذلك يظهر صدرها وكأنها تبين شدة الحزن على هذا المن. وكذلك ضرب الصدر، وهذا الضرب الذي اتخذه بعض الناس كالشيعة إلى الآن يضربون، جعل الله لهم الحزن طيلة حياتهم وهم ربما يقولون لا فقط على الحسين، لا على الحسين وعلى رسول الله صلى الله عليه وجد الحسين لا يجوز الحزن أكثر من 3 أيام. والخد كذلك أن يضرب نفسه بعد ذلك، بعض الناس ينطح الجدران، بعض الناس يشد الشعر، بعض الناس يدعو على نفسه بالويل، يا حسب تبان من بعده، لا لماذا تتكلين؟ هذا يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى كساء وإلى سكن مثلك. يعني في بعض الناس إخواننا أنتم تعلمون، هلا ما في واحد منا إلا ويعلم أن هنالك كان مريضا وعنده أولاد، ما دام هو موجود ترى الناس لا يأتون إليه بشيء، لكن سبحان الله عندما يموت هذا ابحثوا عن هؤلاء الأيتام، أطعموا هؤلاء الأيتام، فأما اليتيم فلا تقهر، من كفل لي جاريتين، أبغوني في الضعفاء خيرا، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، الناس كلها تندفع. قال لي بعضهم في الأمس، قال دخلت إلى أخ زوجتي، بالأمس تحدثني بعضهم، وكان قد أصيب بمرض وكان فقيرا ربما لا يجد الطعام الذي يأتي به إلى أهله، فقير. وبعد ذلك قال لي عندما زرته اذهب قم إلى المطبخ إلى البراد، قال فوجدت الأشياء ممتلئة، قلت ما هذا؟ قال انظر إلى رزق الله، عندما أمرضني الله كثر الرزق في بيتي، والله لا أستطيع لا أنا ولا إخوتي ولا كل هؤلاء أن نأتي بمثل هذا، خير الأمة الحمد لله جاء إلى هذا، خير الله تبارك. من محرك القلوب؟ الله تبارك وتعالى. نعم. إذن والدعاء بالويل ونحو ذلك فهذا كله حرام وأمر جاهلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه الشيخان. وفي الصحيحين برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصادقة والحالقة والشاقة. السادقة قال: والصلق رفع الصوت عند المصيبة. يعني كانوا الناس من جهله، مات فلان دبي صوت ثلاث مرات سنة رسول الله، حتى صاروا المعصية يجعلوها سنة. الآن الحمد لله ترى في بعض البيوت يموت عندهم ميت ويكون غالي عليهم ويكون شاب في زهرة شبابه، ترى أن الدين يقام في ذلك. إذا مررت أمام البيت لا تسمع صوتا. لماذا؟ كثرة التعليم، كثرة التوجيه، كثرة الإصلاح. هذا حرام، إياكم أن تفعلوا ذلك، لا تحرقوه بدمعتكم، لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا. قوموا السنة، وحدوا الله، اقرأوا القرآن، أي اقرأوا. ترى أن البيت صامت، أكثر ما يلتجئون إلى كتاب الله فيجدون فيه الراحة. أما أن يعلوا في الصوت، كنا نسمع سابقا، يعني قبل 20 عام يمكن ما في بيت. الحمد لله الآن في علم، مع كل هذا الجهل الموجود في الطريق يوجد علم. ما في ميت يموت إلا نسمع الصوت، شو دب صوت بالحارة فلان مات مثلا، تنزل. نعم، وصار العلم في النساء كثير والحمد لله. يعني حتى ربما يمر الناس أنهم نسمع من نسائنا في مجالس التعزية، كانوا يفوتوا سلام عليكم، ما في حكيتي ولا سكيتي، كانوا يقولوا على التعزية. لا الحمد لله الآن يعني أن يدخلوا ساكت، يدخلنا ساكتات ولا يسلمنا حتى. لا الحمد لله اليوم تدخلوا موجهة، أي امرأة عندها شيء من العلم فتقوم فتدرس على النساء وتعظ هذه النساء، الحمد لله هذا فيه خير. أيضا يعني في هذه المسائل دائما حتى في الأفراح، يعني مرة كنا هكذا نعزي وكان عرس في الحارة يعني، وكان هنالك بعض الأصوات. مما استفدت إليه وجدت أن امرأة تقف خطيبة في عرس توجه الناس، توجه النساء إلى مرضاة أزواجهن، إلى العمل بكتاب الله، إلى العمل بسنة رسول الله. حتى كان البعض يقول: يا أخي من دلائل ناقصات عقل ودين أنهم عاشر الرجال يفعلن المواعظ، النساء لا يفعلن. لا، صاروا يفعلن. ولذلك نقص الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لمصلحتها ومصلحة المجتمع. ما هو؟ أرأيت أنها إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي، وأن شهادتها بنصف شهادة الرجل. لماذا؟ لأن من طبعها ألا تبحث عن المعاملات، وإنما من طبعها أن تقوم بمسألة البيت ومسألة الأولاد والتربية ورعاية الزوج. إذن الصلق رفع الصوت عند المصيبة، والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلمه، كأنه يقول عندما يرفع صوته: يا رب ليش أخذت، يعني كأنه يقول: يا رب أنت ظالم، ظلمتني بأي شيء، هل أخذ منك حقا؟ هل أخذ منك حقا؟ الظالم من يأخذ منك حقا، أم أخذ استرد حقا له؟ ليس لك شيء. والاستغاثة من ذلك، وذلك عدل من الله تبارك وتعالى سبحانه العزيز الحكيم. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أكرر، بكاء أهله عليه متى؟ إذا كان وصية من قبل ذلك الميت. فلو وقعت هذه الأمور من الأشياء، كمان لبس الأسود الآن الذي يتخذه الشباب، تلاقي ميت رأسا كلت وننطلس أسود. ليه؟ لماذا؟ هذا ليس لك. لا يوجد حزن للرجال في ثيابهن، عيب. والله كلت لبسوا أسود غطس بعد ذلك ووقفوا مثل وراء الشدة، عيب. هذا اعتراض على حكم الله تبارك وتعالى. فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية؟ ينظر. إن أوصى بذلك كما يفعله بعض أهل الثروة وبعض أهل البوادي بأن يوصيهم بذلك ويقول: إذا مت فنوحوا علي، يحزنهم بذلك، فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه وإماتته. رسول الله يأمرنا بترك هذه البدع وعدم التقلد بالأقوام غير المسلمين، وهذا ينشر البدعة وينشر السيئة بين الناس. وإن لم يوصي بل فعله، فعل أهل ذلك لا برضاه ولا باختياره، عند ذلك نقول: فلا تزر وازرة وزر أخرى، إنما الوزر على من يفعل ذلك، فلا يعذب إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك: ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.